قبري. فصاموا سنة وكان فرضا عليهم صوم. ثم في السنة الثانية من الهجرة نزلت فريضة صوم رمضان. فوضع عنهم صوم عاشوراء. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم صام ومن جاء لم يصم. وقال صيام شهر رمضان هي الفريضة. إلا أن الله خيرهم بين صيام رمضان وبين الإطعام في أول الأمر، فمن شاء منهم أن يصوم صام رمضان، ومن شاء منهم أن يطعم عن بدلا من صوم رمضان أطعم ولم يصم. فكان هذا ضرب آخر لم تدركه. ثم بعد ذلك في السنة التي بعد كان صيام رمضان عزيمة، عزم عليهم وأكد عليهم أن يصوموا واتبع الإطعام. وهذا من رحمة الله بعباده، يعني الناس مثل الطفل يرضع ويرضع، ثم بعد ذلك يأكل لقمة سهلة الهضم إلى جانب الرضاع، ثم بعد ذلك يطعم الطعام الأخير فلا يرضع من أمه، بل يأكل أطعمة أخرى عادية كما يأكل الكثير. يتدرج في تغذية البدن، ونظير هذا في التدرج في تغذية الروح. فالصيام أمثال من الأعمال التي ذكرتها لكم وجاءت الشريعة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم نهي عن مشابهة اليهود. هذه نقطة أخرى. نهى الله عن أن يشابه اليهود وأمره بمخالفتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فيما بعد أن يقارنوا اليهود في صيام يوم عاشوراء، لا يتركون يصومون لكن يصومون معه يوم قبل، أو يصومون إليه يوما بعده، أو يومون به. ويوم عاشوراء شكر التاريخ والتقويم بدون الجمعة الآتي. فيلزمنا أن نخالف اليهود في هذا، فلنصوم يوم الخميس. قبل يوم الجمعة يوم القرن وهو في سنتنا هذه يوم الخميس، يوم الجمعة اللهم يوم الخميس. ومن لم يصم يوم الخميس عند وجوده فهو يوم إليه يوم السبت، فيكون صومه يومين، يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة والسبت. ثم صام الأيام الثلاثة فهو أحسن وأجمل، يكون أعظم من أجل وأعظم في مخالفة اليهود. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة اليهود، وذم من يطالع اليهود، وبين أن جماعة من الأمة ستتبع طريقة اليهود وطريقة النصارى في مخالفة الدين الإسلامي، وفي التحريم وفي التحريم وفي الابتداع وفي إدمان بعض الفرائض وفي الاحتيال على مخالفة الدين، والاختلاف والتفرق فيما بينهم. نهانا الله جل شأنه في القرآن عن هذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ومشابهة النصارى ومشابهة الكافرين جميعا. وقال: من تشبه بغير فهو منه. فهذه ناحية أخرى أردت الكلام فيها بمناسبة الكلام على التدرج في التشريع والكلام على اهتمام صيام يوم عاشوراء. فينبغي لنا أن نصوم وأن نخالف اليهود في صومهم بصيام يوم قبل أو صيام يوم بعد أو يوم إليه يوم قبل ويوم بعد الجميع، وهذا أعظم للأجر. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام فوائد، الصيام يطهر الإنسان من ذنوبه، يدخل الله منه ذنوب الخطايا، ومن الصيام الذي فتح به الذنوب والخطايا، صيام يمحى الكرة أو يمحى الذنوب النفوس من الذنوب والآثام فتريد الذنوب. وتتأكد من هذه العبادة كما يذكر الله للصلاة الذنوب والآثام، وكما يذكر الله للإستغفار الذنوب والآثام.
الحجر صدقة الأحجار وكما يكفر الخطيئة والسيئة بالحجم بعدها أدي السيئة الحسنة تكفرها الصدقة تكفر الخطيئة كما يكفر النار النار كل رحمة الله لعباده أنه كفر لنا من أنواع الإيرادات التي يكفر بها الذنوب والآثام لعلمه سبحانه وتعالى لأن الأرض خطة وأنه كثير السقطات سقطات النساء سقطات أخلاقية يمرر في أنواع من العبادة يرتكب أنواع من الآثام من أجل وقوع الشياطين ومن أجل ابتداء هوى نفسه ومن أجل شهواته ويخدع ربه انتقام الخطة في حاجة إلى يبرك الأنواع المكفرة وقد يرشد الإنسان في أنواع من العبادات التي تكفر إلى الحقايا وينشر آخر في أنواع أخرى فلهذا أكثر الله جل شأنه من التشريع ولا في العبادات التي تكفر له الخطايا والآثام وهذا من رحمته جل شأنه بعباده العليم بضعف قلبه ولتسلط النفوس من الامطار بسوء عليهم وتسلط الشيطان والهوى والشهوات على الانسان فشرع له كثيرا من انواع المكفرات التي يغفر الله بها هذه الخطايا والاثام حتى اذا لم يتاخر لكنه وهو قادر النفس من الذنوب كل المعاصي ثم احمد الله تتنزل عليه في دنياه وفي اخراه ينبغي لنا أن نحرص على صيام هذا اليوم وهذه فرصة من الفرص وأسأل الله جل شأنه لي ولكم التوفيق والتوفيق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وقبله وبعده إلى المدينة محافظة على دينهم فتركوا من أجل هذا أهليهم وتركوا أموالهم وتركوا أوطانهم محافظة على دينهم وفرارا مما يصيبهم في أنفسهم ومما يصيبهم من الضغط عليهم لا يمنعهم من إقامة شعائر الإسلام وتطلق الهجرة على معنى أوسع تطلق على هذا وعلى ترك الإنسان إلا ما نهاه الله عنه فالله نهى عن كثير من المحرمات منها الكبائر ومنها الصغائر فهجر الإنسان وتركه لما نهاه الله عنه وحرمه عليه يقال له هجرة ويذكر في هذا هجرته من بلد إلى بلد آخر من أجل إقامة دينه والمحافظة على دينه فهذا هو المعنى العام وهو الذي حسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الحديث المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هجرة حقيقية هو الذي هجر ما نهى الله عنه من المحرمات صغائرها وكبائرها، وعلى تقدير ان الشيطان تغلب عليه فوسوس له حتى انحدر في جريمة من الجرائم، تجد المهاجر يسارع الى التوبة من هذا الذنب الذي سقط فيه وانحدر اليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ان الهجرة لا تنقطع الى يوم القيامة، فان الناس لا يزال منهم قسم من اهل الشر وقسم من اهل الخير، وان غلب اهل الخير على اهل الشر في عهد من العهود حتى قوي الانسان على ان يقيم شعائر دينه، فيضعف حال المسلمين وتضعف دولتهم او تدين دولتهم في عهد من العهود، فيضعف المسلم في كثير من البلاد عن اقامه شعائر دينه، فعليه ان يهاجر. فالهجرة لم يهاجر من البلد الذي ضعف فيه وتسلط عليه جبابرته واهل الضلال فيه، يهاجر منه الى بلد استقامت احواله واستطاع ان يقيم دينه فيه، هذا مستمر الى يوم القيامه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الى جنب هذا امرا اخر هو عنوان الاسلام. أمارة يعرف بها الإنسان أن المسلم أو ليس بمسلم، يذكر صلى الله عليه وسلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإنسان قد يملك كثيرا من جوارحه لكن لسانه منفلت، فهو يملك جوارحه حتى اللسان أحيانا يملكه في قراءة القرآن وتلاوته، يملكه في كثرة الأذكار، يملكه في كلمات علمية يتكلم بها، لكنه لا يملكه عن السباب ولا عن الشتم ولا عن الغيبة ولا عن السعي بين الناس بالنميمة، ولا يملكه عن شهادة الزور، لا يملكه عن الكذب، يقع في كثير من الغلطات اللسانية وهو يصلي ويصوم وهو يجاهد وهو يقرأ القرآن ويذكر الله، ومع ذلك ينغمس في كثير من المنكرات اللسانية من الغيبة والنميمة ومن شهادة الزور ومن الكذب، فنجده يغمز الناس كثيرا بلسانه ويغتابهم بلسانه ويكذب عليهم في حديثه ويشهد عليهم زورا في مقاطع الحقوق ومفاصل الحقوق، ويؤذيهم كثيرا بيده بالضرب او السرقة او القتل او غير هذا من الاعتداءات اليدوية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم كل المسلم هو الذي يسلم المسلمون من أذى يده قتلا أو ضربا أو إشارة غيبة، إشارة يحقر بها أخاه المسلم، ويسلمون أيضا من لسانه. من علامته أن يسلم المسلمون من لسانه ومن أذاه بلسانه بأي نوع من أنواع الأذى اللساني. هذا عنوان المسلم وهذا عنوان الهجرة. فإذا تحقق هذا في الإنسان كان أمارة على صدقه في إيمانه وعلى سلامته في إسلامه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولو تحقق هذا فينا مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء بقية أركان الإسلام
لكان مجتمعنا خير مجتمع، ولاطمأنت النفوس واستقرت القلوب، وصار كل إنسان آمنا في سفره وفي إقامته في بيته وخارج بيته، صار كل إنسان آمنا مطمئنا، لأن مجتمعه صار مجتمعا ملكيا كله خير وكله سعادة. ولكن أنى لنا بذلك ونحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج بيت الله الحرام ونوحد الله ننطق بالشهادتين، ومع ذلك نتهافت على المعاصي، ومع ذلك ألسنة الكثير منا سليقة تمزق أعراض الناس وتنتهك حرماتهم وتعتدي عليهم بألوان من الاعتداء دون أن يحس الإنسان بمرارة إيذاء لسانه لخلق الله. فأسأل الله جل شأنه أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يحفظ علينا أيدينا وسائر جوارحنا، وأن يجعلنا ممن هجر ما نهى الله عنه عموما من الكبائر والصغائر، فإنه سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله جل شأنه قد ذكرنا بالآخرة وما فيها من أهوال، من أول دفعها عند تقريب الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكرر هذا في كثير من سور القرآن ليعتبر الناس وليتعبوا ويعتبروا ويتذكروا ويتقوا ربهم فيطيعوا ويتقوا. ومن السور التي ذكر الله جل شأنه فيها أخبار يوم القيامة سورة الانصفاق وسورة التكوير وغيرهما من السور كثير من سور القرآن هذا موضوع. سورة الانصفاق بين الله فيها أنواعا من أهوال يوم القيامة. أولا حالة التخريب، تخريب الدنيا عند نهايتها وبدء يوم القيامة الذي يحاسب فيه العباد ويجازون على أعمالهم. ثانيا نفي أن يكون هناك من قبل الرب ما يغتر به المخلوق اغترارا يعذر به. ثالثا بيان ان الناس كذب منهم الكثير بيوم القيامه مع وجود ما يمنع من ذلك. رابعا تقسيم الناس الى أهل نعيم وأهل جحيم، منهم الأبرار ومنهم الفجار. أما الأمر الأول فذكر الله فيه قوله فطرت إلى نهاية جواب الشرط، إذا السماء انفطرت يفسرها قوله تعالى في السورة الأخرى إذا السماء انشقت، انفطرت معناها انشق، انفطر انشق، وفطر البئر حفرها وشقها يطلب خروج الماء بشقها، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت هنا وهناك عند فقد التوازن الله يفقدها توازنها وتماسكها ويخل نظامها، فإذا اختل نظامها تساقطت وأظلمت بعد أن كانت نيرة، وإذا البحار فجرت الأرض وما فيها من مياه نظمها الله جل شأنه فجعل بعضها يبسا وبعضها ماء، والماء بعضه حلو وبعضه مر ملح، وجعل بين البحرين حاجزا لمصلحة العباد رحمة بهم منه سبحانه وتعالى، بينهما غمد لا يرجعان، بين الملح والعذب برزخ من اليبس لا يرجعان لا يرجي الملح على الحلو ولا الحلو على الملح، فيعتبر كل بخواصه لمصلحة العباد، وهذا فضل من الله ورحمة. عند قيام الساعة يفجر الله اليبس حتى يختلط الملح بالعدل ولا يصلح لبقاء العالم، وينتهي اليبس الذي كان يعيش عليه الناس، تتشقق الأرض وتتفجر منها المياه فيصير الكل مرأة، وإذا القبور بعثرت بعث ما فيها من الأموات وأخرج ما فيها من الكنوز، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها، إذا تشققت وتزلزلت وخرج ما فيها من أموات وخرج ما فيها من كنوز كل ما لا يظهر على سطحها، ويبعث العباد يبعثون أحياء بعد أن ماتوا وتفتتوا، والله قادر على كل شيء. عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من أعمال خير أو شر، وما أخرت وتركت من خير أو شر، من خير تركت فأثرت فيه، ومن شر تركت فأثيبت عليه، أو ما قدمت من أعمال وصدقات وما أخرت من تركات وأنواع من الكسب، والأول هو الظاهر تتطاير الصحف ويأخذ كل صحيفة إما بشماله وإما بيمينه، فيقرأ أهل الحريق ويهنئ بعضهم بعضا، ويستاء أهل الشر ويتمنون أن لم يكونوا خلقوا، وإذ خلقوا وماتوا يتمنون أن لن يبعثهم الله جل شأنه وأن لا يكون هناك حساب ولا عذاب ولا نعيم، هذا هو الأمر الأول، أهوال وأحداث عند قيام الساعة وعلم كل نفس بما كسبت من خير أو شر وما قدمت وأخرت من خير أو شر عندما تتناول صحيفتها باليمين أو بالشمال. الأمر الثاني هو أنه ليس هناك من الله جل شأنه لا من صفاته ولا من أفعاله ما يغتر به المرء حتى يكفر بنعمة الله وحتى يخرج ويتعدى حدود الله جل شأنه، بل هناك ما يوجب عليه أن يقوم أخلاقه وأن يستقيم على الشريعة التي بعث الله بها رسله عليه الصلاة والسلام. يقول جل شأنه في هذا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي شيء غرك بربك الكريم؟ الكريم شأنه أنه متزن في عطائه وفي منعه، لا يعطي إلا من يستحق العطاء
ولا يمنع الا من ليس باهل للعطاء، هذا هو الكريم. اما السفيه الذي لا حكمه عنده فقد يحسن الى المسيء ويسيء الى المحسنين، عمله ليس بمتزن، والله جل شانه حكيم كريم وحكمته تقتضي ان يضع كرما في اهل طاعته وان يضع عقوبه في اهل معصيته، فكرمه سبحانه وتعالى ليس سببا او لا ينبغي ان يكون سببا في غوايه الناس وضلالهم، بل يجب ان يشكروا وان يعبدوه وحده لا شريك له وان يتجنبوا معاصيه شكرا لكرمه الذي اكرمه به. خلقهم في احسن تقويم، كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فمقتضى هذا ان يستقيم العباد على شريعه الله التي بعث بها رسله به، فانها لمصلحتهم لهدايتهم لتقويمهم لسعادتهم في العاجل والآجل. فكان مقتضى كرمه ان يستقيموا على شريعته التي بعث بها رسله، وكان مقتضى خلقه اياهم في احسن تقويم ان يستقيموا على شريعته التي بعث بها رسله. خلقهم الله فعدلهم جعلهم في احسن تقويم كما ذكر في السوره الاخرى سوره التين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، عدله سبحانه وتعالى وسواه في احسن صوره، اجزاء واعضاء متناسبه، خلق متكامل متناسب، فكر يميز به الانسان بين الطيب والخبيث والخير والشر، كل شريعه تكمل له ادراكه وفهمه وتمييزه بين ما ينفعه وما يضره، جعله في صوره هي اعجب صوره، وركبه في خلق هو اجمل خلق. يقول تعالى في هذا: يا ايها الانسان ما غرك، اي شيء غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره؟ في اعجب صوره ركبك حسب مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ركبك في اعجب صوره شاء ان يركبك عليها. ثم ذكر الله جل شأنه الأمر التالي، هو أن العباد كذب أكثرهم وكفر أكثرهم بيوم القيامة، كفر أكثرهم بالله، جحدوا نعمة الله وبيعوها كفرا، مع أن الله جل شأنه قد ذكرهم في كتابه وعلى ألسنة رسله بأنه جعل عليهم ملائكة حفظة يكتبون ما يفعلون ويعلمون ما يفعلون ويكتبون ما يفعلون، وعندهم صحف يسطرون فيها الحسنات والسيئات. هذا زيادة على إحاطة علمه جل شأنه بما يعملون من خير وشر، فعلم الله محيط بهم والله مطلع على أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم ونياتهم، وكان هذا كافيا في زجرهم، ومع ذلك رتب ملائكة يكتبون يعلم ما يفعل العباد ويكتبون ما علموا عنهم من خير وشر، كما قال جل شأنه: كلا كما تزجرهم على اغترارهم بكرم الله سبحانه وتعالى وأنه يوجب عليهم العكس، كأنه يقول ازدجروا عن اغتراركم بكرم الله وجوده. ثم انتقل الى الخبر عن تكذيبهم بيوم القيامة مع وجود ما يمنع من التكذيب، فقال جل شأنه بل تكذبون بيوم الدين، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكتبون عن بينة وعن بصيرة. وقال في آية أخرى في سورة القاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول يتكلم به إلا لديه رقيب، ملك رقيب يراقب أعماله، أعمال الخير يراقبها واحد، وأعمال الشر يراقبها آخر، عتيد دائم مقام عنده لا يفارقه إلا في أوقات خاصة، والله يعلمه ويعرف الملائكة بما حصل منه في الأوقات الخاصة كوجوده في محل قضاء الحاجة عندهما. القصد أن وجود الملائكة عنده ترقب أعماله وهي دائمة عنده، هذا مما يدعوه إلى أن يبتعد عن الكذب وأن يصدق بما أنزل الله على رسله وأن يعمل بمقتضى ذلك. وإن عليكم لحافظين كرام.